أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تصنيف اللغة: تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة. طبعا هذا البحث من إبداعات علماء الأصول، لأنه في اللغة فقط عندنا اسم وحرف اللي أخذناه في الحلقة الأولى. نعم، في اللغة في النحو يقولون بأنه تنقسم اللغة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فإذا قلنا تهتدي الإنسانية في الإسلام، تهتدي فعل، الإنسانية اسم، الإسلام اسم وفي حرف. الاسم يدل على معنى سواء كان مجردا أو في ضمن كلام، فحينما أقول قام زيد، زيد له معنى، هو اسم، سواء كان زيد في جملة أو في غير جملة نقول زيد فيأتي إلى ذهنك المعنى، أو نقول قام زيد يأتي نفس المعنى في ذهنك. إذن الاسم يأتي، نستطيع تصور الاسم سواء كان مجردا من كلمات أخرى أو في ضمن كلام. الحرف لا يدل على معنى إلا في ضمن كلام، فلو قلت فيه لا يمكن أن تتصور فيه بدون طرفين، شيء في شيء. فإذا كانت في تدل على الظرفية فلا بد من وجود الظرف والمظروف. النار في الموقد، الظرف الموقد والنار مظروف، ففي تحتاج إلى طرفين. كذلك من الدالة على الابتداء. إذن الحرف لا يمكن أن يفهم إلا في ضمن كلام مكون من طرفين. مثال السابق: تهتدي الإنسانية في الإسلام. نقول ما هو دور الحرف؟ دور الحرف هو الربط بين الأسماء والحروف، بين الأسماء والأفعال. الحروف دورها الربط بين الأسماء والأفعال. جملة سابقة: تهتدي الإنسانية الإسلام. نريد أن نربط بين هذه الكلمات المتفرقة فنقول تهتدي الإنسانية في الإسلام، فهذا الحرف يربط بين هذه الكلمات الموجودة في هذه الجملة. حينما نقول جئت من البصرة بدون من، راح نقول جئت البصرة، فمن تقوم بعملية الربط بين الكلمتين، كلمة جئت والبصرة. هذا بالنسبة للغة، عندي أسماء وحروف وأفعال. أما في علم الأصول فإن هذا التقسيم الموجود في النحو تقسيم غير مقبول، وإنما في علم الأصول اللغة تنقسم إلى قسمين فقط: اسم وحرف، اللي مر في الحلقة الأولى. فيقول تنقسم الكلمة، تنقسم اللغة إلى قسمين: الكلمة القسم الأول، وتحت القسم الأول ألف كلمة بسيطة، باء كلمة مركبة. تنقسم اللغة أولا إلى الكلمة، ألف الكلمة البسيطة، باء الكلمة المركبة. القسم الثاني أكثر من كلمة أو هيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة، فتنقسم اللغة إلى الكلمة وإلى أكثر من كلمة. الكلمة تنقسم إلى قسمين، كلمة بسيطة وكلمة مركبة، والأكثر من كلمة هي الهيئة التركيبية. نأتي إلى الكلمة البسيطة. ما هو معنى الكلمة البسيطة؟ فيقول الكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص، يعني هيئتها، بوضع واحد للمعنى. مثل أسماء الأجناس، مثل إنسان، أسد، وأسماء الأعلام مثل محمد وزيد، والحروف مثل في وعلى ومن. إذن الكلمة بسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وهيئتها بوضع واحد للمعنى. مادة الحروف، خلنا نأخذ مثل زيد، مادة الكلمة زيد، الزاي أو الزين والياء والدال، هيئتها على وزن فعل، زيد فعل. إذن المادة مركبة من الزاي ثم الياء، أو الزاي والياء والدال، والهيئة يأتي الزاي أول المفتوح، الياء ساكن، والدال متحرك، يعني على وزن فعل. فإذن حينما قال تركيبها الخاص، لأن الهيئة تطلق على تركيب الحروف بترتيب معين، فيأتي الزاي أولا ثم الياء ثم الدال. في ديز أيضا عند الدال والياء والزاي، وأيضا على وزن فعل، على وزن فعل. في يزد عند الياء والزاي والدال، وأيضا على وزن فعل. إذن الحروف المادة تغيرت مع أن الوزن وزن واحد. في كلمة أسد مادتها الهمزة والسين والدال، هيئتها هي وزن فعل، أسد على وزن فعل. فهذه الكلمة بمادتها المكونة من الهمزة والسين والدال ومن هيئتها، يعني على وزن فعل، هذه الكلمة بمادتها وهيئتها موضوعة لمعنى الحيوان المفترس. الآن أنا كواضع عندي حيوان مفترس وأريد أن أضع لفظا لهذا الحيوان، أأتي إلى مادة الكلمة وإلى هيئة الكلمة فأضع، أقول أسد. هل وضع المادة وضع الهيئة في نفس الوقت أو في وقتين متفرقين؟ في نفس الوقت. لذلك الكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى، يعني في نفس الوقت. فإذن بوضع واحد لا بوضعين، يعني أولا أضع للمادة ثم أضع الهيئة، وإنما في نفس الوقت أضع المادة والهيئة، وتكون هذه الكلمة كلمة بسيطة. لذلك فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى، بوضع جار ومجرور متعلق بالموضوعة، الموضوعة بوضع واحد.
الشيخ زي الواضع نفسه يوم يحط الأسد، هذه كلمة الأسد ينظر للمادة والهيئة ولا
في نفس الوقت؟ لا في نفس الوقت،
يعني عندنا نظر في
لابد. نعم، لأن الأوزان في اللغة العربية عندنا أوزان معينة ما نتعداها. الآن حينما مثلا مخترعات حديثة يبون يحطون له كلمة، لابد نأتي إلى أوزان اللغة، ما يخترعون وزن جديد. لذلك يقول لك مذياع تلفاز مثل مفتاح، لأنه من أسماء الآلات على وزن مفعال، فكل شيء يأتي ويأتي إلى الوزن الموجود في اللغة. ضمن هذه الأوزان نضع هذه الكلمة. من قبيل أسماء الأجناس أسد في نفس الوقت مادة وهيئة. أسماء الأعلام محمد على وزن مفعل أيضا وزن وهيئة. الحروف من أيضا في نفس الوقت ميم ونون، والوزن الحرف الأول مكسور والحرف الثاني ساكن. فإذا في نفس الوقت نضع للمادة وللهيئة. ثم الكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر. فصار عندي وضعين في زمانين مختلفين، حتى لو في زمان واحد ولكن بوضعين لا بوضع واحد. من قبيل الفعل، إذن الكلمة المركبة، نأتي إلى الكلمة المركبة. هل هي نفس الكلمة المركبة في علم النحو؟ قل لا. الكلمة المركبة في علم النحو مثل بعل بك، يقول بعل وبك، سيب ويه، سيب وويه، هذه كلمة المركبة في النحو. لكن في علم الأصول لابد أن يكون عندي وضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة. فمثل بعل بك في علم الأصول عبارة عن كلمة بسيطة، الفرق يختلف عندي. في علم النحو بعلبك كلمة مركبة، في علم الأصول بعلبك كلمة بسيطة، لأنه وضعنا المادة والهيئة في وضع بوضع واحد، فأحصل كلمة بسيطة في علم الأصول. في علم النحو لا، عندي كلمتين بعل وبك وجمعنا بينهما فصير مركبة من كلمتين. إذن التركيب في علم النحو يختلف عن التركيب في علم الأصول. في علم النحو الكلمة المركبة يعني مركبة من كلمتين، في علم الأصول الكلمة المركبة أن المادة والهيئة موضوعتان بوضعين مختلفين لا في بوضع واحد. إذن المعنى الاصطلاحي يختلف، نعم مركب هناك ومركب هنا، ولكن معنى التركيب في النحو يختلف عن معنى التركيب في الأصول، وممكن المصطلح يختلف من علم إلى آخر. نعم بالمعنى اللغوي المركبة يعني عندي مركب من أجزاء، لكن في علم النحو مركب من أجزاء يعني من كلمتين، في علم الأصول مركب من أجزاء يعني مركب من مادة وهيئة موضوعة بوضعين مختلفين لا بوضع واحد. نأتي مثاله، قال من قبيل الفعل، نأخذ كلمة ضرب. عندنا وضع بلحاظ المادة ووضع بلحاظ الوزن بلحاظ الهيئة. نقول ضرب مادتها الضاد والراء والباء، أو يقولون ضرب. مادة الكلمة هي الأصل الذي اشتق الفعل منه، فيقولون المصدر أساس الاشتقاق. قد تجد رأي آخر يقول الفعل أساس الاشتقاق. الآن كلامنا أن المصدر أساس الاشتقاق في اللغة. عندي ضرب تشتق منه ضرب، يضرب، ضارب، مضروب، فإذا الانطلاق من المصدر. فمادة الكلمة هي الأصل الذي اشتق الفعل منه، هذا ما مكتوب في الكتاب. مادة الكلمة هي الأصل الذي اشتق الفعل منه، والأصل الذي اشتق منه هو الضرب، ضرب. فحينما أقول ضرب أتصور الضرب، لأنه مكون من هذه الحروف. فمادة ضرب موضوعة لمعنى معين بوضع شخصي في مقابل النوعي، أما هيئة الكلمة يعني الصيغة التي صيغت بها المادة وهي تركيب الحروف بترتيب معين على وزن معين، فهذه الصيغة تربط بين معنى المادة ومعنى آخر. وهيئة ضرب موضوع بوضع نوعي على وزن فعل، يأتي ضرب، أكل، درس، إذن موضوع بوضع نوعي لا شخصي. من ناحية المادة الوضع شخصي، من ناحية الهيئة الوضع نوعي، لأنه يدخل عدة أفعال تحت أو عدة مواد تحت هذا الوزن. فالواضع حينما يضع لا يستطيع أن يتصور كل الهيئات الموجودة في جميع المواد، فيتصور هيئة جامعة لكل المواد مثل اللي مر سابقا هيئة اسم الفاعل أو اسم المفعول، مثل صيغة فاعل تدل على هيئة ونسبة، نسبة الضرب إلى الضارب، فكلمة ضارب موضوعة بمادتها لمعنى الضرب وموضوعة بهيئتها لمعنى آخر وهو نسبة الضرب إلى هذا الفاعل إلى هذا الضارب. فصار عندي وضعين، وضع للمادة ضاد راء باء، ووضع للضارب يعني نسبة الضرب إلى الضارب. وصيغة وزن فاعل شنو يبين عندي؟ شيئين، ضرب ونسبة الضرب إلى الضارب، مضروب، ضرب ونسبة الضرب إلى المضروب. مادة ضرب تدل على معنى مستقل وهو الحدث، أن الفعل يدل على الحدث يعني المصدر، مو اسم المصدر، المصدر هو الحدث، فرق بين المصدر واسم المصدر أعطيناكم إياه سابقا. في ضربة الهيئة تدل على ماذا؟ هيئة ضربة فعل، نسبة شنو إلى شنو؟ ضرب بين شنو وشنو؟ الضرب والزمن، الزمن الماضي. يضرب الضرب في الزمن الحاضر. إذن عندنا ربط بين في الأفعال بين الضرب اللي هو المادة مع الزمن. فالمادة تدل على معنى مستقل معنى اسمي، والهيئة على معنى غير مستقل معنى حرفي. وما مر في الحلقة الأولى لو كان معنى الهيئة مستقل ليمكن أن نجعل بدل الفعل اسمين، ولكن لا يمكن أن نجعل اسمين. فمعنى ذلك ما دام أنه لا يصح استبدال الفعل باسمين مستقلين، فمعنى ذلك أن الهيئة لها معنى حرفي. نفس المثال السابق، كلمة تشتعل التي مرت في الحلقة الأولى مادتها اشتعال، ولكن هل اشتعال يساوي تشتعل؟ نقول لا، لأن تشتعل دال على الاشتعال وعلى شيء آخر، نسبة الفعل إلى الزمان الحاضر، فنقول تشتعل يعني تشتعل في الزمان الحاضر، فأربط بين الاشتعال وبين الزمن الحاضر. وفي مثال تشتعل النار، عندي اشتعل أو تشتعل، يربط بين الاشتعال، والشيء الصدر قال بأنه يربط بين الاشتعال والفاعل، كما في مرة في الحلقة الأولى قلنا أنه في اللغة أنه راح يربط بين الاشتعال والزمن، وما يربط بين الفعل والفاعل عبارة عن هيئة الجملة، هيئة الجملة الفعلية اللي يربط بين الفعل والفاعل، لأنه في الجملة الفعلية عندي فعل وفاعل، فهيئة الجملة الفعلية تربط بين الفعل والفاعل. فإذا لا يمكن أن نعوض عن كلمة تشتعل بمجموع كلمتين اشتعال الزمن الحاضر، أي معاني اسمية، ما ممكن أنه نعوض نقول اشتعال زمن حاضر، لابد أن نأتي نقول تشتعل عبارة عن ربط بين الاشتعال والزمن، عبارة عن هيئة، عبارة عن نسبة، عن ربط بين الاشتعال والزمن الحاضر. إذن عندنا أمران: مادة الكلمة وهيئة الكلمة، والمادة وللمادة وضع يختلف عن وضع الهيئة. فصار عندي وضعين، مو مثل ما مر سابقا في الكلمة البسيطة، بوضع واحد في نفس الوقت أسد الهمزة والسين والدال مع وزن فعل، أما هنا عندي وضع شخصي للمادة وعندي وضع نوعي للهيئة، فصار عندي وضعين في الفعل. فإذا الكلمة المركبة يقول هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع نوعي ولمادتها وضع آخر شخصي من قبيل الفعل، مثاله الفعل الذي فيه مثل ضرب، فعندي مادة وعندي هيئة، المادة بوضع شخصي والهيئة بوضع نوعي، فصار عندي وضعي. فنسأل هذا السؤال: هل الاسم والحرف والفعل من الكلمات البسيطة أو من الكلمات المركبة مما مر سابقا؟ هل الاسم كلمة بسيطة أو كلمة مركبة؟ كلمة بسيطة، لأنه موضوع المادة والهيئة موضوعة أو موضوعتان بوضع واحد. الحرف كلمة بسيطة لأنها أو لأنه موضوع بوضع واحد. الفعل في علم النحو يدخل تحت الكلمة البسيطة، في علم النحو كلمة بسيطة، ولكن في علم الأصول كلمة مركبة. اشرح العبارة. إذن في علم النحو الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. أما في علم الأصول فإن الكلمة تنقسم إلى قسمين: اسم وحرف. اشرح العبارة. نأتي ثانيا: والهيئة التركيبية، وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. فعندي شيء يسمى بالهيئة التركيبية، يعني المركبة من أكثر من كلمة وتحصل نتيجة انضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. إذن هنا النظر إلى التركيب، تركيب كلمة مع أخرى، انضمام كلمة إلى أخرى، ولا ننظر إلى مواد الكلمات، ما لنا شغل شنو المادة. قام زيد لو ضرب عمرو ما يفرق عندنا، احنا نظرنا الآن إلى الهيئة التركيبية، يعني انضمام كلمة إلى أخرى مهما كانت الكلمتين أو كانت الكلمتان، مو نظرنا إلى الكلمات والمواد. يعني بعبارة أخرى الهيئة التركيبية هي الهيئة الناتجة من الجملة، والجملة هي كل ما يتركب من كلمتين أو أكثر بينهما ترابط. الجملة مركبة أو مكونة من كلمتين أو أكثر بينها ترابط. وطبعا هنا روح راجع تعريف الجملة في علم النحو، شوف أنه في علم النحو وفي علم الأصول عندنا نفس التعريف أو ليس، ليس التعريف، هذا واجب لكم، ابحثوا هل معنى الجملة ومعنى معنى الجملة في علم النحو ومعنى الجملة في علم الأصول بنفس المعنى أو لا، أو عندنا اختلاف في المعنى، خلي واجب لكم. طبعا الواجبات حلونا أيضا عليها درجات ضمن النشاطات.
عجيب فرق الجملة بين الجملة هي بين كلمتين أو أكثر، هذا في
علم الأصول.
علم الأصول
شوف المعنى النحوي نفس المعنى أولى، تروح إلى تعريف الجملة في المعنى النحوي، شوف إذا بالمكتبة أكو معاجم للغة أو معاجم للنحو، شوف معنى الجملة شنو. إذن هيئة الجملة تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه الكلمة البسيطة. هيئة الجملة تدل على معنى من نوع النسب والارتباطات، لأن الهيئة معنى حرفي، المعنى الحرفي يعني نسبة يعني ربط، فالهيئة التركيبية هي عبارة عن العلاقات والنسب القائمة بين الكلمات في الجملة، لأن الهيئة معنى حرفي وليس معنى اسمي. إذن هيئة الجملة نسبة غير ظاهرة بخلاف الحرف، الحرف نسبة ظاهرة نقول فيه، لكن هيئة الجملة تأتي بكلمتين تضمهم إلى بعضهم البعض، النسبة خفية، يعني حينما نقول زيد قائم قام زيد، هناك علاقة بين قام وزيد، علاقة غير ظاهرة. نعم في بعض اللغات قد العلاقة ظاهرة، حينما يقال زيد قائم في اللغة الإنجليزية ما تقدر تقول شو يقولوا حق قائم أهل اللغة، زيد ستاند، فتقول إز ستاندينج، تحط إز، ما تقدر تقول بدون إز، أو تقول زيد ستاند مع الإس آخر شيء، هذه عملية تربط بين شيئين، يعني هو قائم. فهناك بعض باللغة أحيانا يعني يأتون بذكر الرابط، أما في اللغة العربية نقول زيد قائم، المعنى زيد هو قائم، فأكو عندي رابط خفي مظاهر في الكلمة، يعني في النطق لا نظهر هذه النسبة، فالنسبة خفية في الهيئة، هيئة الجملة. فحينما أقول مثلا علي إمام سلام الله عليه، عندي علي عليه السلام وعندي إمام، وعندي نسبة بين الإمام وعلي عليه السلام، مو بدون نسبة، النسبة يعني الربط يعني العلاقة، العلاقة بينهما. فحينما أقول علي عليه السلام يجيك معنى، أقول إمام يأتي بمعنى، لكن أنت ما تريد معنيين متفرقين، تريد معنيين مرتبطين، فتقول علي إمام، فتأتي بهيئة الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر. إذن هذه الهيئة الاسمية، هيئة الجملة الاسمية تربط بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية، فمبتدأ وخبر ونسبة، أو موضوع ومحمول ونسبة. المبتدأ والخبر في علم النحو، الموضوع والمحمول في علم المنطق. إذن الهيئة راح تربط بين شيئين أو بين أشياء في الجملة الواحدة، فعندي هيئة الجملة الاسمية، هيئة الجملة الفعلية. ما هي أقسام هيئة الجملة؟ خلنا نقرأ هذا بعد. والهيئة التركيبية وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص، والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها لأنها من سنخ النسب والارتباطات. إذا الهيئات الحرف نعم يظهر، الهيئات لا تظهر، وإنما هي عبارة عن تكوين علاقة، والعلاقة وهذه النسبة نسبة خفية ليست ظاهرة مثل الحروف. نأتي إلى الهيئات أيضا، تنقسم هيئة الجملة إلى قسمين، هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة. ما هي هيئة الجملة التامة؟ هي الهيئة التي تفيد فائدة يصح السكوت عليها. شنو الجملة التامة؟ الجملة التامة هي الجملة التي يصح السكوت عليها. ما هي هيئة الجملة التامة؟ هي الهيئة التي تفيد فائدة يصح السكوت عليها، يعني ما ينتظر السامع إضافة شيء من المتكلم، فمثل الآن المطر نازل، السامع حينما يسمع أنه ما ينتظر تكملة هذه الجملة، لكن لو قلنا إن طلعت الشمس المتكلم ينتظر يقول كم من الجملة، شنو يعني إن طلعت الشمس أتيت بالشرط وفعل الشرط، فأين جواب الشرط؟ إذن عندي ترتيب معين للكلمات في الجمل التي وضعها العرب، فجاءوا بنوعين من الجملة، جملة فعلية وجملة اسمية، وما عندنا نوع ثالث من الجمل، ما عندنا جملة حرفية، جملة اسمية جملة فعلية، إذا كان الاسم بادئ مبتدأ فيكون هو الجملة اللي تكون جملة اسمية، وإذا الفعل يبدأ فالجملة جملة فعلية. جملة الاسمية مثل المفيد عالم، نأخذ مثال الحلقة الأولى. في الجملة الفعلية الخبرية يكون الفعل قبل الفاعل، مثل قام علي، فمثل علي قائم، عندي انضمام كلمة علي إلى قائم، والكلمتان تشكلان الجملة الاسمية، وتوجد هنا هيئة الجملة الاسمية. أما قام علي عندي هيئة الجملة الفعلية، والهيئة هنا في الجملتين هيئة يصح السكوت عليها، والسامع لا ينتظر تكملة هذه الجملة. فعندي في هيئة الجملة الفعلية قام زيد، نسبة القيام إلى زيد ولكن على نحو الفعل، وزيد قائم أيضا نسبة بين زيد وقائم، وأريد أن أنسب القيام إلى زيد، فعندي عبارتين قام زيد زيد قائم بطريقتين، أعبر عن نسبة القيام إلى زيد بطريقتين، وعباراتك شتى وحسنكم واحد. لا أحد يزعل.
هذا جملة تامة.
هيئة الجملة الناقصة هي الهيئة التي تفيد فائدة لا يصح السكوت عليها. ما قلت بأنه هيئة لا تفيد فائدة، لا تفيد فائدة ولكن لا يصح السكوت عليها. إن طلعت الشمس لها فائدة أو ما لها فائدة؟ لها فائدة لا يصح السكوت عليها، مو أنه ليس لها فائدة، لها فائدة هي ولكن نصف فائدة. فإذن هنا السامع ينتظر التكملة. إذن بعض الجمل في اللغة عندنا تدل على معنى.
مثال الحلقة الأولى المفيد العالم.
العالم أيضا.
ليش ما
يقدر يعني يحتاج إلى تكملة.
المفيد العالم. تعتقد أنه عالم.
نعم مو لأنه ينتظر. أنا بتقول المفيد العالم، السامع شو يقول لك شو فيه؟ معناته ينتظر. ممكن تقول المفيد هو العالم، صارت جملة تامة. إذن ممكن أنه المفيد العالم، وقلنا أنه تأتي بضمير الفصل أو ضمير العماد إذا تريد أن تفصل بين النعت والمنعوت، فيصير عندك جملة تامة. إذن في هذه الحالة متكلم ينتظر، لأنه عندي نعت ومنعوت، يعني مبتدأ ونعت وما عندي خبر، فلابد أنه أكمل هذه الجملة، فالجملة ناقصة. كذلك الهيئة الناقصة أيضا هيئة المضاف والمضاف إليه، رجل القرية، تنتظر التكملة. إذن بين المضاف والمضاف إليه توجد نسبة، رجل القرية نسبنا الرجل إلى القرية، المفيد العالم نسبنا العلم إلى العالم. إذن هذه الجمل من الجمل يعني الهيئات الناقصة، لكن العرب أيضا أتوا قالوا المضاف قبل المضاف إليه، النعت بعد المنعوت، ما تقدر تغلب. نعم في بعض الموارد قد يجيزون، لكن بالنسبة للمضاف والمضاف إليه ما تقدر تقدم وتأخر. تقول القرية رجل أو القرية رجل، ما تقدر تقدم. المفيد العالم، تقدر تقول العالم المفيد على أساس أنه نعت ومنعوت؟ قل لا، لابد أن النعت يأتي بعد المنعوت. أصوليا
يعني المشكلة في النسبة ولا بالمعنى؟ يعني مثلا رجل القرية مثلا،
احنا الآن قاعد نعطي أشياء لغوية مع الأشياء الأصولية.
هي المشكلة غير تامة، مثلا رجل القرية هو مضاف إليه، المشكلة أصولياً مو باللغة، بالنسبة
اثنينهم بالأصول واللغة نفس الشيء، أنه جملة ناقصة
نسبة ومعنى.
نعم ماكو معنى جديد، يعني الآن بالنسبة للمضاف والمضاف إليه مو عندي معنى جديد، جملة ناقصة هي بالطرفين باللغة وبالأصول أيضاً. هذه العبارة التي قالها في الحلقة الأولى والجملة الناقصة تكون في قوة الكلمة الواحدة المفردة. اشرح العبارة. الآن حتى الحروف الآن تكون مثل الجمل الناقصة. حينما أقول الآن المفيد العالم جملة ناقصة، بالنسبة للحروف السير من البصرة جملة ناقصة ولا مو ناقصة؟ تقول السير من البصرة ايش فيه؟ أو تقدر تقول تقدر الخبر السير كائن من البصرة. فإذا ممكن السير من البصرة مرة يكون جملة تامة بتقدير الخبر، ومرة لا، من البصرة متعلق بالسير. فإذا كان متعلق بالسير يعني عندي مبتدأ وجار ومجرور متعلق بالمبتدأ وما عندك خبر، فتكون الجملة جملة ناقصة. ومفردات الحروف وهيئات الجمل تدل على نسب، أكمل الفراغ، نسب اندماجية. مفردات الحروف وهيئات الجمل تدل على نسب اندماجية بخلاف هيئة الجملة التامة التي تدل على نسبة غير اندماجية.
اندماجية يعني جنة كلمة واحدة
بقوة الكلمة الواحدة. النتيجة هيئة الجمل الاسمية مبتدأ وخبر، هيئة الجمل الفعلية هيئة تركيبية لأنها ربط قائم بين كلمتين أو أكثر. هيئة الجمل الاسمية وهيئة الجمل الفعلية هيئة تركيبية لأنها ربط قائم بين كلمتين أو أكثر، لعلى التعريف أنها مركبة من كلمتين أو أكثر بينهما ربط. الآن في قوله والهيئات، هاي الآن فقط شرحنا كلمة هيئة، هيئة الجملة التامة، هيئة الجملة الناقصة. الآن والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها لأنها من سنخ النسب والارتباطات. الآن هذا تحت عنوان أنواع النسبة، أنواع الربط. فالهيئات والحروف لا تستقل بمعانيها. ومر هذا التوضيح أنه نأتي إلى كلمة في، هل كلمة في يظهر معناها بشكل أو يظهر معناه بشكل مستقل أو يحتاج إلى طرفين؟ قل يحتاج إلى طرفين، لأنه لا يمكن تصور في تصور من تصور على إلا بطرفين بأطراف، فلا يظهر معناه إلا في غيره. أما الاسم يظهر معناه مستقلا، فما يظهر معناه في غيره يكون معنى حرفي، فالحرف لا يكون مستقلا في معناه بل له معنى غير مستقل، لأنه من سنخ النسب والارتباطات، والنسبة قائمة بطرفين، والطرفان معاني اسمية أو معنيان اسميان. إذن هذا الحرف يربط بين المعاني الإسمية. هذا بالنسبة للحروف. قال الهيئات والحروف. الهيئات مثل هيئة فعل، فاعل، مفعول، يعني الوزن. نسأل أن الوزن يظهر لنفسه أو يحتاج إلى مادة؟ يحتاج إلى مادة، لأن بدون مادة الآن نقول عطني وزن معين، يقول لك عطني حروف معينة حتى أجعلها على وزن. فتعور ففي اللغة أنهم يأتون إلى الفاء والعين واللام، يقول على وزن فعل. لكن لو أقول لك عطني الوزن بدون كلمة فعل، تقول ما أقدر. عطني الوزن بدون مادة، يقول ما تقدر، لأن الوزن معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يظهر إلا في غيره. واضح؟ الوزن ما يظهر لوحده، وإنما لابد أن تعطيه، يعني تلبسه على لباس المواد. مثل الآن تقول لي عطني الروح، أقول لك ما أقدر أعطيك الروح، عطني جسد أعطيك الروح، عطني جسد أعطيك الروح، لأن الروح لابد تتعلق بجسد. لذلك الوزن لابد أن يتعلق بمادة أو بمواد بحروف حتى يمكن أن يظهر معناه. فنقول أنه الآن تعرف على وزن فعل. أنت الآن تقول نبي نغير هذا المتعارف المتسالم. أنا دائما أقول أعطني الضاد والراء والباء على وزن فعل، وزن ضرب، أغير كل الأوزان الموجودة الآن في علم الصرف، أطلع لي كتاب تصريف جديد، أبدأ من البداية، أنا غيرت المتعارف المتسالم، الآن بدل ما أقول فاء حيل لام أأتي بضاد راء باء، كل الأوزان على وزن ضرب ضارب مضروب. هذا ممكن، يعني مو أنه شيء ثابت، ولكن تسولم بين اللغويين أنهم يأتون بحرف الفاء والعين واللام. فإذا هذا الوزن لا يظهر إلا في المادة أو في المواد في الحروف، لأن الهيئات من المعاني الحرفية. هذا بالنسبة للكلمة. هيئة الجملة هل يمكن أن تظهر بدون جملة بدون كلمات؟ لا. هيئة الجملة الهيئة معنى حرفي، ولا يمكن أن تظهر الهيئة بدون كلمات موجودة في الجملة. إما الآن عندك فعل وفاعل أو عندك مبتدأ وخبر. فهيئة الجملة الاسمية نحتاج إلى اسمين، هيئة الجملة الفعلية أحتاج إلى فعل واسم، وهذه الهيئة لا يمكن أن تأتي بدون كلمات، فلا يمكن تصور الهيئة بدون المادة. إذن النتيجة أن النسبة لا يظهر معناها إلا في غيرها، والنسبة بمعنى الربط بمعنى العلاقة. ففي مثل زيد المجتهد عندي زيد ومجتهد، ونسبة بين زيد ومجتهد، نسبنا الاجتهاد إلى زيد أو موضوع ومحمول ونسبة. أو عندي فعل وفاعل يقوم زيد، أو عندي مضاف ومضاف إليه مثل كتاب زيد، أو عندي نعت ومنعوت مثل مكة المكرمة. إذن هاي دائما هناك نسب موجودة بين الطرفين. نقف هذا المقدار إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.